من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثبوتية في قاعدة الفراغ والتجاوز، أنهما قاعدة واحدة أم قاعدتان؟ وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد في مصباح الأصول بأنه ليس لدينا إلا قاعدة واحدة فقط ثبوتا، وهي قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ ترجع إلى التجاوز. وذكر لهذا الاحتمال أكثر من وجه، أي الاحتمال أن الفراغ ترجع للتجاوز وما عندنا إلا التجاوز. نشير لوجوه ثلاثة ثم نتأمل، هل هي تامة أم ليست تامة؟ هل بالفعل ما أفاده قدس سره من أن الفراغ ترجع للتجاوز وليس لدينا إلا التجاوز أم لا؟ الوجه الأول، دقق معي جزاك الله خيرا، وهو أن مفاد قاعدة التجاوز كما ذكرنا سابقا هو الحكم بأن المشكوك قد أتي به بسبب تجاوز محله. ممتاز. كالحكم بالإتيان بالركوع لمن انتقل إلى السجود. وأما مفاد قاعدة الفراغ فهو الحكم بصحة العمل المأتي به، فمن صلى ثم شك في صحة صلاته يبنى على أنها صحيحة ببركة قاعدة الفرض. فإذا اتضح لك ذلك نقول بأن في جميع موارد الشك في صحة العمل بعد الفراغ من وهو معنى قاعدة الفراغ، إنما يرجع الشك للشك في وجود جزء أو في وجود شرط. فمن شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها إنما شكه يرجع لأنه يشك هل قرأ أم لم يقرأ مثلا، هل كان متوضئا أم ليس متوضئ، فهو يشك في صحة عمله بعد الفراغ من لأجل الشك في الشرط أو الشك في الجزء. والمفروض أن المكلف بعدما فرغ قد تجاوز محل المشكوك، محل القراءة تجاوز، محل الوضوء تجاوز. إذن فحكم الشارع بالصحة في الفراغ لأجل التجاوز عن محل المشكوك، وهو معنى قاعدة التجاوز. فرجعت قاعدة الفراغ إلى التجاوز باعتبار أن كل شك بعد الفراغ من العمل إنما هو للشك في الجزء أو الشرط، والمفروض أن المكلف تجاوز محل هذا المشكوك جزءا أو شرطا، لذلك رجعت قاعدة الفراغ إلى التجاوز. هذا وجه ثاني سنذكره إن شاء الله. إذن فبما أن الفراغ ترجع إلى التجاوز فما لدينا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز، وكل الموارد التي يجري فيها الشارع قاعدة الفراغ تجري فيها التجاوز، فالفراغ رجعت إلى التجاوز. هذا هو الوجه الأول الذي أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. لكن أشكل على هذا الوجه ثم أجاب عنه، حاصل الإشكال أنه لو أرجعنا قاعدة الفراغ إلى التجاوز فلازم ذلك أن من شك في صحة صلاته بعدما فرغ منها للشك في الطهارة أنه كان متوضئا أم لا، فالمفروض إذا أرجعنا قاعدة الفراغ للتجاوز أن يحكم عليه بأنه لتجاوزه للمحل قد أتى بالطهارة، فهو متوضئ كما يحكم عليه أنه أتى بالركوع، يعني أتى بالطهارة. ولازم ذلك إذا حكم عليه بأنه قد أتى بالطهارة يجوز له الدخول في الصلوات اللاحقة حتى لو لم يجدد الطهارة. فمن شك بعدما فرغ من صلاة الظهر أنه متوضأ أم لا يجري الفراغ، والفراغ ترجع للتجاوز، فيحكم عليه بأنه قد أتى بالطهارة، فيجوز له بالتالي أن يصلي العصر من دون تجديد للطهارة، وهذا لم يلتزم به أحد. وهذا منبه على أن الفراغ لا ترجع للتجاوز، فإنها لو رجعت يعني الفراغ إلى التجاوز لحكم على المكلف الشاك في الطهارة مثلا أو في أي شرط من الشروط أنه قد أتى بهذا الشرط المشكوك، وبالتالي يجوز له الدخول في العمل الجديد بلا حاجة إلى تثبت أو تجديد، وهذا لا يلتزم به. إذن فالفراغ تختلف عن التجاوز، وأجاب عن هذا الإشكال بأن نبقى على ما كنا عليه من كون الفراغ ترجع إلى التجاوز ولا يلزم هذا الإشكال، مو من باب الاحتياط يا حبيبي، إنما هناك فرق بين الشروط والأجزاء. أبو القاسم، ففرق بين الأجزاء والشروط، فبالنسبة للأجزاء في المركب يوجد بها أمر، فالأمر بالمركب ينحل إلى أوامر متعددة بعدد الأجزاء، فإذا أمر الشارع بالصلاة ينحل بسبب هذا الأمر أوامر متعددة بالأجزاء، أمر بالركوع، أمر بالسجود، أمر بالفاتحة، أمر بالتسليم، وهلم جرا. أما بالنسبة إلى الشرائط فلا ينبسط الأمر إليها، لا يوجد أمر بالوضوء مستقلان، أمر بالقبلة مستقلان، أمر بالوقت مثلا مستقلان، إنما أمر واحد بالصلاة المقيدة بالطهارة، الصلاة المقيدة بالقبلة، الصلاة المقيدة بالوقت، وهلم جرا. فإذا كان الشرط ليس مأمورا به فحينئذ إذا شك المكلف بعد فراغه من الصلاة أنه كان متوضئا أم لا فلا يلزم من إجراء الفراغ في حق أن نقول أنه قد امتثل الأمر بالطهارة، فهو متطهر، فبإمكانه أن يصلي الصلاة الجديدة بلا تجديد للطهارة. بل لا يوجد أمر بالطهارة، إنما أمر بصلاة مقيدة بالطهارة، وببركة قاعدة الفراغ نحكم أن صلاته كانت مقيدة بالطهارة شرعا. لكن ليس لازم ذلك أنه أتى بالطهارة، هذا حكم تعبد، فلم يمتثل أمرا خاصا بالطهارة حتى نقول امتثل الأمر، إذن يمكنه الدخول الصلاة الجديدة، فهو امتثل بالمقيد صلاة بطهارة شرعا، لكن لم يثبت أنه بالفعل أتى بالطهارة، هذا حكم تعبدي، وأنه امتثل أمرا بالطهارة، لأنه لا يوجد أمر بها بالخصوص. ولأجل ذلك نقول يلزمه للصلاة القادمة تجديد الطهارة، لأنه لا يوجد أمر بها مستقل وهو قدم تثلى، إنما صلاة مقيدة بالطهارة حكم الشارع بتحققها. والقول بأن لازم الحكم بكون صلاته السابقة مع الطهارة أنه متطهر أصل مثبت، هذا لازم عقلي، والأصل المثبت واللوازم العقلية ليست حجة شرعية. أحسنتم، والأصل المثبت غير مثبت. إذن فلا مانع عقلا أن نلتزم بأن قاعدة الفراغ ترجع إلى التجاوز، ولا يلزم من هذا المحذور المزبور من أن لازم ذلك الحكم على الشروط المشكوكة بأنها قد أتي بها كالأجزاء، وإذا حكم بها أنها قد وإذا حكم عليها بأنه قد أتي بها لا حاجة لإحرازها للأعمال للأعمال اللاحقة، مع أن هذا لا يلتزم به الأعلام. نقول لا، بل بالإمكان التخلص من هذا المحذور بما ذكرنا أن الأجزاء مأمور بها بأمر جزئي، أما الشروط ليس مأمورا بها، بل المأمور به الحصة المقيدة من المركب، وإذا لم يكن هناك أمر خاص بالشروط كالقبلة كالوقت كالطهارة، إذن فمن شك فيها لا بد له أن يحرزها بعد فراغه من العمل للأعمال اللاحقة. الوجه الثاني، تأمل معي يا مولاي، اللغوية بمعنى أنه لو جعل الشارع قاعدتين فراغ وتجاوز لزم من ذلك اللغوية، بل لابد أن نقول أن الذي جعله الشارع فقط قاعدته التجاوز، والفراغ تابع لها وراجع إليها، لئلا يلزم اللغوية، واللغوية لا تصدر من المولى الحكيم. والسر في ذلك، يعني في اللغوية، هو أن النسبة بين الفراغ والتجاوز عموم مطلق، ففي كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ تجري التجاوز ولا عكس، يعني وليس في كل مورد تجري التجاوز تجري الفراغ. إذن فبما أن في جميع الموارد التي تجري فيها قاعدة الفراغ تجري التجاوز، وليس في كل مورد تجري التجاوز تجري فيه الفراغ، إذن فلا معنى لأن يجعل الشارع قاعدة مستقلة باسم قاعدة الفراغ، إذ يكفيه قاعدة التجاوز. ففي جميع الموارد التي تجري فيها الفراغ تجري فيها التجاوز، فيكتفي بالتجاوز. فمثلا من شك بعد فراغه من الصلاة في صحتها للشك في الركوع مثلا، فهنا يجري الفراغ وبإمكانه يجري التجاوز لأن تجاوز المحل، فهنا تجري الفراغ والتجاوز. ومن شك في أثناء العمل مثلا شك أنه ركع بعدما دخل في السجود، فهنا تجري قاعدة التجاوز ولكن لا تجري الفراغ لأنه في أثناء العمل وهو شاك في الإتيان بالعمل وليس في صحته. واضح الكلام؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك. أولا لا نسلم بأن قاعدة التجاوز أوسع وأعم من قاعدة الفراغ، بل يمكن أن نقول بالعكس الفراغ هي الأوسع وهي الأشمل، أو لا أقل نقول النسبة عموم وخصوص من وجه، ففي بعض الموارد تجري الفراغ ولا تجري التجاوز، وبعض الموارد تجري التجاوز ولا تجري الفراغ، وبعض الموارد تجري الاثنتان. فإذا كانت النسبة عموم من وجه فلا مانع من أن يجعل الشارع القاعدتين، وبيان ذلك بالأمثلة. نمثل لموارد تجري الفراغ ولا تجري التجاوز والعكس أيضا. فمثلا من الموارد التي تجري فيها الفراغ ولا تجري التجاوز، مثلا من شك في التسليم أنه سلم أم لا بعدما فرغ من الصلاة، فرغ من صلاته وشك سلمت أم لم أسلم، ولم يتجاوز المحل لأنه ما في شيء مثلا بعد التسليم، أو لم يدخل في التعقيب وهو جالس شك سلمت أم لم أسلم، أحسنتم، ولم يأتي بمنافي، فهنا تجري قاعدة الفراغ بناء على أن المقصود بالفراغ الفراغ البنائي. إذا بنى المكلف على أنه فرغ من صلاة ثم شك في التسليم يجري قاعدة الفراغ لأنه بنى على أنه فرغ، وهذا سيأتي بحثه الفراغ البنائي، ولكن لا تجري قاعدة التجاوز لأنه لم يتجاوز المحل، ما انتقل في شيء آخر. مثال آخر أوضح، من شك في صحة العقد الذي أجراه، عقد البيع، بعدما فرغ من البيع شك أنه هل كان باللغة العربية فهو صحيح، باللغة الأردوية فهو فاسد، فشك في صحة العقد، فهنا بإمكانه أن يجري قاعدة الفراغ للحكم بصحة العقد الموجود، ولا تجري قاعدة التجاوز لأن الأثار مترتب، يعني النقل والانتقال وثبوت الخيار مترتب على العقد الصحيح في الخارج وليس على وجود العقد، بل على صحته، والذي يثبت صحة العقد قاعدة الفراغ لأنها على مفاد كان ناقصة، وأما التجاوز فهي على مفاد كانت تامة فتثبت أصل الوجود لا الصحة، والآثار مترتبة على الصحة لا على أصل الوجود كما ذكرنا في الدرس السابق، وغاب من غاب وحضر من حضر. جيد. خب، وأما بالنسبة لقاعدة التجاوز فتجري في بعض الموارد التي لا تجري فيها الفراغ، ومثال ذلك، ومثال ذلك. ومثال ذلك يا موالين الأعزاء، من شك في الركوع وقد دخل في السجود أثناء الصلاة فهنا تجري قاعدة التجاوز ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنه لم يفرغ من العمل، شك في أصل وجوده، والفراغ تجري في موارد الشك في صحة العمل، فهنا بإمكانه يجري التجاوز ويحكم بأنه أتى بالركوع، لكن الفراغ لا تجري لأنه ليس شاكا في صحة الركوع بل شاك في أصله. أحسنتم. إذن فالنسبة يا موالين الأعزاء عموم وخصوص من وجه، وإذا كانت كذلك إذن لا مانع من جعل قاعدتين ولا يلزم اللغوية. ثانيا، لو فرضنا جدلا بأن كل الموارد التي تجري فيها الفراغ تجري فيها التجاوز، وأن النسبة عموم خصوص مطلق والتجاوز أعم من الفراغ، فمع ذلك نقول لا مانع من جعل قاعدتين وجعل مؤمنين للمكلف، ويكون ذلك من باب التأكيد. فإذا شك المكلف في صحة صلاته بعد الفراغ منها يجري الفراغ ويجري التجاوز، فحصل على مؤمنين، أحدهما مثلا وهو التجاوز تأسيسي، والثاني وهو الفراغ تأكيدي، وهذا له بعض النظائر. فمن شك مثلا في حرمة التتم، في حرمة التدخين، فهنا مع شكه في حرمة التدخين يمكنه أن يجري قاعدة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلم، تجري البراءة ويحكم بالرخصة وأطلاق العنان، كما أيضا تجري الاستصحاب في حقه، حيث قبل البلوغ لم يكن مكلفا باجتناب التدخين، بعدما بلغ يشك هل هو مكلف بترك التدخين حرام أم لا، فيستصحب الحالة السابقة. فالبراءة تثبت الرخصة والاستصحاب يثبت الرخصة، ولا مانع من ذلك ما دام الملاك متعدد للتأمين، هذا بملاك عدم العلم، وذاك بملاك مثلا الحالة السابقة المشكوك بقائها، وهكذا في موارد الفراغ والتجاوز، نجري الفراغ بملاك أنه فرغ من العمل، ونجري التجاوز بلحاظ أنه تجاوز المحل. واضح؟ إذن فهذا الوجه الثاني محل تأمل ونظر. الوجه الثالث والأخير وحاصله أن المراد إثباته بقاعدة الفراغ الحكم بصحة العمل بعد الفراغ من بخلاف المراد من قاعدة التجاوز الحكم بالإتيان بالمشكوك. فإذا اتضح ذلك نقول إن الحكم دقق بالصحة يعني صحة العمل، أو الفساد يعني فساد الأعمال، حكم عقلي وليس حكما شرعيا يجعله الشارع، إنما الذي يحكم بكون الصلاة صحيحة أو فاسدة هو العقل لا الشارع، وإنما يحكم العقل بالصحة إذا كان العمل جامعا للأجزاء والشرع، ويحكم بفساده إذا لم يكن كذلك جامعا للأجزاء والشراب. فإذا كانت الصلاة التي أتى بها المكلف تشتمل على كل الأجزاء، تكبيرة إحرام، فاتحة، سورة، ركوع، سجود، تشهد، تسليم، والشراب، طهارة، قبلة، وقت، العقل يحكم أنها صحيحة. وأما إذا لم تكن الصلاة جامعة للأجزاء والشرائط ناقصة في الركوع فالعقل يحكم بالفساد. إذن فالحكم بالصحة وبالفساد حكم عقلي وليس شرعيا كما مر عليكم في الأصول. وإذا كان حكما عقليا فلا يمكن أن يجعله الشارع. والمفروض أن قاعدة الفراغ إنما تثبت لنا صحة العمل الموجود بحسب الدعوة، والصحة حكم عقلي. إذن فلا يمكن أن الشارع يجعل الصحة في قاعدة الفراغ، لأن الصحة حكم عقلي، إنما يجعل الشارع الحكم بالإتيان بالمشكوك، يعبدنا بأن ما نشك فيه قد أتينا به، وهذا هو قاعدة التجاوز. إذن بما أن قاعدة الفراغ تثبت الصحة والصحة حكم عقلي لا شرعي لا شرعيا، إذن فليست قاعدة الفراغ مجعولة شرعا، إنما ترجع إلى التجاوز. ويمكن أن يجاب عن ذلك. أولا، لا نسلم بأن الصحة لا تكون إلا حكما عقليا ولا تكون حكما شرعيا، بل يمكن كذلك أن الشارع يعبدنا بالصحة. إذا كان المكلف قاطعا بوجود الأجزاء والشرائط فالذي يحكم بالصحة العقل. أما إذا كان المكلف شاكا في أن عمله جامعا للأجزاء والشرائط فعقله لا يحكم بالصحة، لكن بإمكان الشارع أن يتدخل ويقول تسهيلا منا ومنة ورحمة ولطف بكم أيها العباد نحكم بالصحة لخصوص الشاكين في الأجزاء والشرائط. إذن نسلم أن العقل هو الذي يحكم بالصحة، لكن العقل يحكم بالصحة في موارد القطع بالإتيان بالأجزاء والشرائط، وفي موارد القطع بعدم الإتيان يحكم بالفساد. أما في موارد الشك العقل صحيح لا يستطيع أن يحكم بالصحة، لكن الشارع بإمكانه أن يتدخل ويعبدنا بأن نحكم بصحة العمل حكما تعب وديا. ثانيا، لو سلمنا جدلا بأن الصحة الحكم بالصحة بكل الحالات مع القطع مع الشك لا يحكم به إلا العقل، لو سلمنا جدلا بذلك فنقول بأنه إن المراد من الصحة يعني ترتيب الآثار الشرعية والعقلية. فحينما نقول الصلاة صحيحة يعني مبرئة للذمة، يعني لا حاجة لإعادتها ولا لقضائها، واضح. وأن المكلف يستحق عقلا الثواب عليها. فإذا قال هذا هو المراد من الصحة ترتيب الآثار الشرعية والعقلية، الشرعية يعني عدم الإعادة وعدم القضاء، العقلية يعني استحقاق الثواب مثلا، أحسنتم. إذا كان هذا المراد من الصحة، الصحة ما لا علاقة بالمعذرية والمنجزية، الصحة، فيمكن للشارع بدلا من أن يحكم بالصحة يقول لا تعيد لا تقضي، كما في قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. ينظر الشارع إلى الأثر المترتب على الحكم بالصحة فيتدخل في الآثار من دون أن يحكم بالصحة، يعني حتى لو كان العقل يحكم بأن الصلاة فاسدة للشك فيها في أجزائها وشرائطها، لكن للشارع أن يتدخل ويحكم لا حاجة للإعادة ولا ولا للقضاء. وهذا ما نريد إثباته بقاعدة الفراغ، أنه لا حاجة إعادة أو للقضاء. ثالثا،
وأسألكم الدعاء والزيارة. أبيات الدعاء: مولاي حضر دمعتك. ثالثا: لو أرجعنا قاعدة الفراغ إلى التجاوز لم نتمكن من ترتيب الآثار الشرعية المنوطة بمفاد كان الناقصة كما في المعاملات. لو شككنا في صحة النكاح أو البيع بعد إجراءه، فالمعروف أن موضوع الأثر الشرعي هو الحكم بالصحة لا وجود عقد، والذي يثبت لنا الصحة قاعدة الفراغ. إذا شككنا في الصحة نجري الفراغ فيحكم بالصحة ويترتب الآثار. أما لو أجرينا التجاوز فالتجاوز لا تثبت لنا الصحة، تثبت وجود عقد فقط، وجود عقد، وليس موضوع الآثار الشرعية وجود عقد، بل صحة العقد الموجود. إذن فلن نستطيع الاستفادة بالتالي من قاعدة التجاوز في ترتيب الآثار الشرعية المناطة بمفاد كان الناقصة، وهذا خلاف ما هو معروف فقهيا. طبعا والسيد الخوي كما مر عليك يتنصل من ذلك ويقول موضوع الآثار الشرعية هو مفاد كانت تامة سواء في العبادات ولا المعاملات، لكن نحن وما نستظهر من الأدلة. والخلاصة مما تلوناه أن ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في مقام الثبوت من أنه ليس عندنا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز، وقاعدة الفراغ ترجع إلى التجاوز بهذه الوجوه الثلاث التي أشرنا إليها محل تأمل ونظر، فلم تتم بل لا مانع عقلا، لا مانع ثبوتا أن الشارع يجعل القاعدتين وهما مستقلتان، والحمد لله رب العالمين.